بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى لنا الدرس في كتابه الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ يا شيخ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال الإمام البخاري
أورد فيه الإمام البخاري مسألة على سبيل الاستطراد، حيث إن المشروع أن من طاف ببيت الله أن يصلي بعد الطواف ركعتين، ركعتي الطواف. وجاء أن الطواف ببيت الله كالصلاة أو صلاة، يعني حكم الصلاة، مما عرف أن الإنسان إذا صلى صلاة العصر أو صلى صلاة الفجر لا ينبغي له أن يتبعهما بسنن ولا بنافلة، من ينتظر حتى تغرب الشمس إذا صلى العصر، وحتى تطلع الشمس إذا صلى الفجر، الثاني الصلاة، صلاة ركعتي صلاة الطواف، ركعتين بعد الطواف تشرع أو لا يجوز فعلها لمن طاف بعد العصر أو بعد الفجر. هذه المسألة أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين حكمها، فنقل أثرين، أحدهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه كان إذا طاف بعد العصر وأكمل طوافه قبل غروب الشمس فإنه يصلي ركعتين ركعتي الطواف، على اعتبار أن هذه الصلاة كان لها سبب، فهو أنه طاف ببيت الله وهي سنة الطواف، وهكذا إذا صلى، وهكذا إذا طاف بعد صلاة الفجر انتهى من الطواف فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف، لأن هذه الصلاة ذات سبب تبيح له أن يصلي في الوقت المنهي عنه. ونقل أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طاف ببيت الله بعد صلاة الفجر لكنه لم يركع الركعتين بعد أن فرغ من طوافه، ولم يصل الركعتين في المسجد، بل إنه ما صلاهما إلا هو في ذي طوى، يعني خارج الحرم خارج المسجد، وإن كان ذو طوى من الحرم لكنها ليست من مسجد الكعبة، وهو مشعر بأنه إنما أخر الصلاة لأن الوقت الذي شرعت له الصلاة فيها كان وقت نهين. ولعل الإمام البخاري رحمه الله ساق الأثرين ليبين أن المسألة على خلاف بين أهل العلم، وأن كل مشروع يصلى وقت النهي فله ذلك، مستدلا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن أخر الصلاة إلى أن يزول وقت النهي بطلوع الشمس فله أن يفعل ذلك استنادا إلى فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالمسألة كأن فيها سعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن عمر البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون
ثم قعدوا إلى
المذكر الواعظ. المذكر كناية عن الواعظ.
يذكر إلى من يذكر يعني من يحدث.
نعم.
إلى مئات الناس. نعم.
ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون.
فهذا الأثر المريع عن هؤلاء الصحابة والتابعين عمه الله ورضوان الله عليهم يشعر بأنهم لم يأخذوا بالسبب في الصلاة في وقت النهي، ولهذا أخروا الصلاة إلى أن طلعت الشمس. وغير ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
يعني هذا هو النهي العام، وكأنه أخذ به. ومن صلى في هذا الوقت صلاة لها سبب فإنه يستثنى من النهي العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني الحسن ابن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين.
فهذا لم يأخذ يعني بالنهي العام، وإنما صلى أخذا بأن هذه الصلاة ذات سبب، وبأن ركعتين بعد الطواف. نعم.
يعني الذين أخذوا شيخنا بالنهي العام أخذوا بظاهر الحديث، والذين يصلون في هذا الوقت أخذوا بالمفهوم. يعني يا شيخ
أخذوا بالرخصة.
بالرخصة،
لأنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في كتاب الصلاة، ورجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال له الصبح أربعا؟ قال لا، إني لم أصلي ركعتي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن هذه الصلاة إن كان لها سبب لا بأس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
هذا على وجه العموم وليس خاصا بالطواف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفد عبد القيس استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، ومكثوا معه إلى صلى العصر، ثم بعد ذلك دخل بيته فصلى ركعتين. فقيل له: ألم تنه عن الصلاة بعد العصر؟ فقال: نعم، لكن شغل الوفد فلم أصلي الركعتين بعد الظهر، فأحببت أن أصليهما بحيث يقضيهما بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا استمر عليه. هذا هو موضوع وقصة حديث عائشة رضي الله عنها، إما يدل على أن الشيء الصلاة إذا كان لها سبب فلا بأس من فعلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الطواف بعد الصبح والعصر، أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه آثارا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة،
يعني أن ذلك جائز،
وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
وهذا يشمل الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. نعم.
قال: وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه،
يعني لم يخرجه في كتاب البخاري الصحيح لأن الحديث ليس على شرطه. نعم. لذلك استدل بآثار الصحابة رضوان الله عليهم وبالحديث العامة، ولم يورد هذا الحديث بعينه لأنه ليس على شرطه. نعم.
قال: وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده، وهو أظهر،
لأن ورد أن الطواف ببيت الله صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، وحيث إن من طاف بعد العصر فإنه مشروع له ذلك، فكذلك الصلاة اللازمة له وهي ركعتا الطواف تكون جائزة أيضا ومشروعة. نعم.
قال: وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة. قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة، ولعل هذا عند بعض الكوفيين، وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة،
فيطوف لكنه لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس أو بعد غروب الشمس. نعم.
قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة.
لذلك عمر رضي الله عنه لم يصلي ركعتي الطواف إلا في ذي طوى. نعم.
وقال أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد. وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان.
كأنه يبين موجب النهي عن الصلاة لأنها تطلع بين قرني شيطان، وهو الوقت الذي لا تجرع فيه الصلاة حتى لا تشبه صلاة الكفار. نعم.
قال: قوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء إنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا، قال: فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع، فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار: رأيت ابن عمر رضي الله عنه طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام. قال: هذا إسناد صحيح. قال: وهذا جار على مذهب ابن عمر رضي الله عنه في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها، وقد تقدم ذلك عنه صريحا في أبواب المواقيت. قال: وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ركعتين، وفي الصبح نحو ذلك.
فكان ابن عمر يذهب ليس جواز الصلاة بعد العصر وبعد الفجر على الإطلاق، وإنما يصلي ما لم تتحين الشمس بالطلوع أو بالغروب بعد العصر وقبل طلوع الشمس. نعم.
يعني في بداية طلوع الشمس يا شيخ أو في بداية غروبها؟
عند طلوعها وعند غروبها.
يعني إذا استقرت في كبد السماء زال النهي عند ابن عمر؟
في كبد السماء هذا وقت آخر، عند غروب الشمس إذا عند سقوطها، وعند طلوعها إذا أشرقت، هذا الوقت الذي ما كان يصلي فيه، لكن قبل ذلك ما لم يظهر للشمس طلوع ولا للشمس غروب له أن يصلي. لا.
أحسن الله إليكم. قال: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين. قال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح، وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب
رأيه بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حين تطلع الشمس أو تغرب، لكن إذا كان في الوقت فرصة أن يصلي أن يطوف وينتهي من الطواف قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لا بأس عنده، يجوز له ذلك، وإنما الذي لا يفعله عند تحين طلوعها وتحين غروبها. نعم.
قال ومن طريق أخرى عن نافع كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس. قال ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك.
وهذا في أول الوقت بعد الصلاة حيث ينهي طوافه قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس. نعم.
قال والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق. قال قوله وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال وصله مالك عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر به.
يعني أنه لم يصلي بعد الطواف بعد صلاة الفجر إلا بعد أن طلعت الشمس. نعم.
قال وروى الأكرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله إلا أنه قال عن عروة بدل حميد. قال أحمد أخطأ فيه سفيان. قال الأكرم وقد حدثني به نوح ابن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى. قال وقد رويناه بعلي في أمالي ابن مندة من طريق سفيان ولفظه أن عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج إلى المدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين. قال قوله عن حبيب هو المعلم كما جزم به المزدي في الأطراف.
لا.
وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه. والحسن ابن عمر البصري شيخه جزم المزدي بأنه الحسن ابن عمر ابن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي.
وكان يتجر إلى بلخ.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي وسيأتي له ذكر في كتاب النباس. يعني هو ليس من منطقة بلخ يا شيخ وإنما
يعني يسافر إليها يتاجر هناك فنسب إليها.
قال قوله ثم قعدوا إلى المذكر بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ
الذي يذكر الناس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. لا.
قال وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه.
ضبطه ابن الأثير بماذا؟
قال وضبطه ابن الأثير في النهاية
في كتاب النهاية في غريب الحديث. لا.
في كتاب النهاية فقال بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه.
الواعظ.
نعم.
فجلسوا إلى المذكر.
إلى المذكر. نعم.
المذكر هكذا بالتخفيف للمذكر. نعم.
قال وأرادت موضع الذكر عند الركن الأسود أو الحجر.
يعني محل المكان الذي يذكر فيه الرجل الناس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس.
قال قوله الساعة التي تكره فيها الصلاة أي التي عند طلوع الشمس وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية.
لا.
قال ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه،
إنه عموم الصلاة بعد الفجر سواء كانت بعد الطواف أو غير الطواف.
قالت ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصلي لكل أسبوع ركعتين. وهذا إسناد حسن.
نعم، يعني يطوف ولا بأس أن يخرج طوافه بأسبوعات ثم بعد أن تغرب الشمس يصلي عن كل أسبوع ركعتين، أو بعد أن تطلع الشمس يصلي عن كل أسبوع ركعتين. نعم.
قال قوله قال عبد العزيز،
وهذا في عموم الطواف وليس خاصا بطواف الحج ولا طواف العمرة. نعم.
قال قوله قال عبد العزيز يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت قبيل الأذان، وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، وأن ذلك من خصائصه
يترك هاتين الركعتين، والتي كان سببها أنه قضاها للقائه وفد عبد القيس، ثم إنه استمر عليهما، فكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل الشيء داوم عليه. نعم.
قال أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا إسحاق
أيضا من باب استطراده رحمه الله في مسائل الطواف، فأورد هذا الحديث فيه إباحة والجواز للمريض إذا لم يقوى ألا أن يطوف ماشيا أن يحمل أو أن يركب أو يطاف به وهو راكب. نعم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.
فهذا دليل على جواز ذلك، وإن كان على العلم منهم من يقال إن موجب هذا أن يرى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه، وأن يقتدوا به بأعماله في الطواف، ولذلك طاف وهو راكب، فإذا دنا من الركن كان في يده مشخص استلم به الركن، الله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
وهذا الحديث إنما وقع في حجة الوداع، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة وطلبت أم سلمة أن تطوف لكنها كانت وجعة، رخص لها أن تطوف على البعير من وراء الناس، يعني من وراء من يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الحرم في الحرم. فطافت من وراء الناس وكانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بهذه السورة، سورة الطور كتاب مسطور. فحكت ما سمعت وظهرت ما أذن لها ودلت على أن هذا من أمره عليه الصلاة والسلام، فهي سنته في هذا الباب، أن من أراد أن يطوف وله عذر له أن يطوف من وراء الناس وهو راكب. وكان صادف أن أداة الركب أو أداة الركوب كانت الناقة، وله أن يطوف محمولا حيث توفرت وسائل النقل في هذه الأيام من غير الركوب على الدواب، الله أعلم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المريض يطوف راكبا. أورد فيه حديث ابن عباس وحديث ابن سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه أني أشتكي. قال: وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. قال: ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين،
لكونه شاكيا ولكونه يعني ولكونه يمكن الناس من أن يشاهدوه ويسألوه. نعم.
قال: وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد،
يعني قبل أن يبنى المسجد بالحائط بحيث لا يدخل فيه الدواب ولا يدخل فيه ذوات الركوب من الدواب. لكن الحكم كما يظهر يبدو أنه رخصة وخاصة للشاكن، خصوصا بعد أن تنوعت وسائل الركوب في الطواف من غير استخدام البهائم. نعم، وقد كانت قبل زمن يحمل الطائف فيما يسمى بالشبرية، يحمله اثنان او اربع ويطوفون به حول بيت الله. والان تيسر الامر حيث توافرت هذه العربات سواء كانت عادية او عربات كهربائية، تيسر للناس الطواف دون ان يلحق بقية الطائفين شيء من الاذى، والله اعلم.
قال: ووقع في حديث ام سلمة طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف. واذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن
امتنع الطواف داخله،
إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق،
هذه الأحكام التي استنبطت حسب ما جرى من أحداث وما جرى من أمور مستجدت، فإذا روي في هذه الأمور المستجدة صيانة المسجد ونظافته وعدم تعرضه للتلوث وتمكين المريض والمشتكي من الطواف، فإن شاء الله يكون الحكم جائزا. نعم.
قال: وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فلحاجة إلا إذا أخذ المناسك عنه إلا إذا أخذ المناسك عنه.
نعم.
ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها،
فهو ليس من المناسك وإنما هو من الخصائص، يعني من ما يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف راكبا، وليس أمرا عاما لكل الناس. نعم.
قال: واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه. قال: وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قبل أبواب. وزاد أبو داود
بعض العلم استدل بهذا الحديث أن بول البعير وليس البعير طاهر، على اعتبار انه مما يؤكل لحمه، يقول وهذا حكم بعيد، هكذا استنبطه الحافظ ابن حجر، لكنه لا يخرج ولم يقل أحد بنجاسة بين الدائري. نعم.
قال: وزاد أبو داود في آخر حديثه: فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. واستدل به بالتكبير عند الركن. وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا. قال: تنبيه: خالد هو الطحان، وخالد شيخه هو الحذاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقاية الحاج. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
وهذا الحكم هو سقاية الحاج وتنظير ماء زمزم لهم وتهياته لهم بحيث يمكنهم من أن يشربوا ماء زمزم، ليس من أعمال النسك، إنما هو أمر عام، حكم عام، وهو دليل يدل على مشروعية ذلك وجواز ذلك، ولا يترتب عليه أمر خاص بالحجيج أو بالحجاج. وكون العباس رضي الله عنه يوفر الحجيج ماء زمزم في ليالي أيام التشريق ليتمكن الحجاج من شرب ماء زمزم إذا جاءوا إلى الحرم، ومن أفعال السقاية كالسقاية والرفادة والسدانة، أعمال تتعلق بالكعبة وبمكة لكنها ليست من أعمال النسك، فهو يدل على جواز ذلك. وقد أشرت في أول الدرس أن الإمام البخاري رحمه الله يغتنم هذه المناسبات فيورد كل ما يتعلق بالمسألة من أحكام على سبيل الاستطراد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عنده من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح.
لأن هذه من الأحكام التي كانت من قبل الإسلام تتعلق ببيت الله، وتميزت بها قريش، ثم أصبحت في بني هاشم الرفادة والسقاية والسدانة. فكان العباس وإذا أمر السقاية. ولذلك كان يغير للحجاج السقاية من ماء زمزم، وربما أضاف إلى ماء زمزم شرابا من العنب يوضع في زمزم يعطى لمن يريده ويرغب في شرب زمزم من هذا النوع من الماء. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث العباس ابنه الفضلة إلى أمه أن توافيه شيئا من الشرار المهيئ والمشروب بشيء من العصير ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الضيافة. والله أعلم.
فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه،
يعني ليستخرج الزمزم من بئره. نعم،
يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب سقاية الحاج. قال الفاكهي حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الرواية والقرب إلى مكة.
في الرواية
كان عبد مناف يحمل الماء في الرواية والقرب.
إذا الرواية جمع راوية.
نعم،
في الرواية والقرب، والقرب اللي جمع قربة. نعم، والراوية غالبا ما تكون القربة الكبيرة مثل المزادة، والقربة هي ما اكتفى فيها بجنود الضان. نعم.
قال وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الرواية والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج أو للحجيج.
نعم، بحيث يتيسر لهم شربه.
قال ثم فعله ابن هاشم بعده، ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة. ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين. قال ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد. ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. قال: وروى الفاكه من طريق الشعبي قال: تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره. قال: حتى تفتح مكة. قال: ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليها،
لأنه يقوم على السقاية وهو العباس.
قال: وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال: فكف علي عن السقاية. قال: فقال: إنما أعطيتكم ما ترزعون أو ما ترزعون. عفوا. ومن طريق ابن جريج قال العباس: يا رسول الله، لو جمعتم لنا الحجابة والسقاية.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.